بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. دي دليل على أخي برض الجن بيموت لهم آجال زينا وكل حاجة، وكل أنظرني إلى يوم يبعثون ده لؤم في السؤال، لأن إن أنظره إلى يوم البعث إلى يوم القيامة إلى يوم يبعثون يبقى مش هيموت، يبقى ايه مش هيموت الى يوم، وما دام انظر الى يوم يبعثون يبقى نكد من مين؟ نشوف ربنا قال له ايه. قال يعني هيفوتها على ربنا. قال رب فانظرني اي اخرني وامهلني الى يوم يبعثون. قال فانك من المنظرين. ساعة هو بيسمع فانك من المنظرين، لكن دعوته مين تجيبت؟ ولذلك عملوها ايه عشان الحصرة تيجي قوية قوي. ساعة ما يسمع انك من المنظرين يقول لك خلاص ضمننا ان احنا ايه هنعيش بقى لحد الله. وبعدين يقول له ايه الآية تانية: الى يوم الوقت المعلوم. يبقى نفدت من اليوم الوقت المعلوم اللي الكل هيموت. ايه الكل هيموت؟ هيموت فيه. قال انك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم. قال ربي بما اغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. ربي إيمان بالربوبية. بما أغويتني، وهل الله هو الذي أغواه؟ الله أمره ونظرا لأنه ملكه الله عنصر الاختيار فما نجحش في الامتحان. يبقى الاغواء من الله. ربنا ما ردش عليه بما اغويتني، قال له برضه الكلام الصح عن اللي اغويتك، لان انا اللي عرضتك للامتحان. يعني لو ما كنتش عرضتك انا للامتحان كنت نفذت. انما ايه انما انت اصلك انت يعني انت فاهم ان انت اغويتني ما تمشيهاش كده. انا صحيح اللي اغويتك، انما اغويتك ايه؟ بالفعل ام بتمكينك؟ بتمكينك اختياريا من الفعل والترك. بتمكينك اختياريا بين الفعل والايه والترك. يبقى هو بما اغويتني بسبب الاغواء. طب وهو اغواك ازاي؟ اما قال لك ما هو اللي اداني الامر وهو اللي قال لي مش عارف ايه. يفرض ان لك ولد وبعد ذلك قال لك يا بابا انا هسافر مش عارف مين اديني فلوس عشان اروح مش عارف ايه، تقول له خد الفلوس بس انت عارف تصرفها في ايه؟ مصاريف اللي هي يعني أعلى، مصاريف كريمة، مصاريف تقوى، مصاريف ورع، ما تصرفهاش في حاجات مش عارف ايه. وديت له مثلا 100 جنيه، خد ال 100 جنيه والفلوس اغرته في السوق بقى، ولقى رفقاء السوق وقعد بقى ايه جابوا له ابنه مخمور. قال له شوف ابنك مش عارف ايه، بس هم يبقى يضربوا بعد ما يقول له ما انت اللي اديتني الفلوس بقى مش عارف. شفت بقى دي زيدي تماما اللي اديتني الفلوس. انا اديتك الفلوس لان انا مكنتك من الاختيار. اديتك الفلوس بس انت ما نجحتش. هو انا اديتك فلوس بس ولا اديتك فلوس ومنهج؟ اديتك فلوس ومنهج وانا بحكمك عليه دلوقتي على مخالفه المنهج. قال رب بما اغويتني لازينن لهم في الارض ولاغوينهم اجمعين. ازينن لك لأن كل وسوسة الشيطان لا تأني تأثير ما فيش ضرورة حياة، كلها طرف حياة. طرف حياة اللي هو ايه؟ يهلك ثمار العافية. يهلك ثمار ايه؟ يعني واحد عنده انحراف في اي حاجة، يشرب خمرة يعمل مخدر يعمل مش عارف ايه، ان كان بيقدح ويجيب مش عارف ايه بتاع ياخد ثمار ايه؟ ياخد ثمار العافية كلها. كلها يضيعها في ايه؟ في هذه المسألة. اذا التزيين معناه انه ما بيجيش في اشياء ايه في اشياء ضرورية في الحياة، لان الضرورات مضمونة حلا. مضمونة ايه؟ مضمونة حلا. ايه اللي كده؟ الثاني الانحرافات. ولذلك احنا قلنا الناس حتى اللي دخلهم على قدهم والناس اللي مش عارف بيتعبوا من الميزان الاقتصادي نقول له يا اخي استقيم وانت تفتن. الاستقامة ما تكلمش. الاستقامة هتخليك تطلع من الشغل بتاعك وانت كنت خارج من البيت بطلان بشوية عيش وشوية فول ولا جبن ولا بتاع، وبعدين تروح تاكل اللقمة الحاضرة وتقعد تنام وتقعد والولاد من باب او اولا تراعيهم وتقعد وياهم وتقلل افتراقك منهم وتعرف اللي قاعد بره واللي غاب ومش عارف ايه، فيبقى صلاح للامر. وثانيا اللي هتقعد على قهوة، يبقى الاستقامة ايه؟ عملية اقتصادية ولا مش اقتصادية؟ ما تكلفش حاجة أبدا. قال رب ما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. ما هو بقى في النحر بقى، اشمعنى هو اللي هيبقى يعني عاصي؟ عايز الكل بقى يدخل في الله. ولذلك المسرفون على أنفسهم يحزنون حينما يرون أناسا على استقامة، يقوم نفسه يعمل ايه؟ نفسه ياخدهم وياه. طب وانت نفسك تاخدهم وياك ليه؟ علشان ما يكونش امام نفوسهم وامام الناس في حال خير من حالهم. مش معنى ان اللي خبت يخيبوا وياه يا اخرين. يبقى اذا المستقيم اللي غير مستقيم نفسه يعمل ايه؟ نفسه يخرجوا من الاستقامة. ليه؟ لانه كل ما يشوفه غير المستقيم يشوف المستقيم يضرب نفسه. اشمعنى ده يا اخوك يدبر عن نفسه؟ اشمعنى هو رايق كده مش عارف انت ايه؟ اشمعنى ايه؟ اشمعنى ايه؟ اشمعنى ايه؟ يبقى بيحقق نفسه ولا بيحقق نفسه؟ قال رب بما اغويتني لازينن لهم في الارض ولاغوينهم اجمعين. قالها كده يعني في حمده الرب. وبعدين افتكر مكانه ومكان من ربه. انت هتدخل مع العبيد في معركه ولا مع الله؟ ده انت الشيطان داخل في معركة مش مع الله، ده مع العبيد، بدليل انه هو اللي عامل قايم قال له انظرني الى يوم يبعثوه. مش طلب منه؟ يبقى معنى طلب منه ايه؟ وقال ربي ولأغوينهم اجمعين. كلمة اجمعين دي تفيد إحاطة الافراد. بعد ذلك عرف مقامه من نفسه، قال الا عبادك منهم المخلصين. دول ما اغبرش عليهم. ليه ما اغبرش عليهم؟ لانك انت اخلصتهم لنفسك، وما دام اخلصتهم لنفسك يعني انت خدتهم من هذا الطريق، يبقى انا ما اغبرش عليهم. يبقى المعركه مش بيني وبينك، المعركه بيني وبين مين؟ وبين العبيد. وفي طبعا عبادك منهم المخلصين، يقول لك ما وصلوا الى مرتبه الاخلاص مخلصين الا لانهم كانوا ايه؟ مخلصين. يقول لك دي مساله برضه اهل المعرفه واهل النور والاشراق بيسووا بينهم. يقول لك مثلا انت تصل بطاعه الله الى كرامه الله. فلو اراد الله الخلق جميعا مهديين ما استطاع احد ان يذله. اذا عزه الله عن خلقه هي التي افسحت المجال للاغواء. وما خلق الله في المغوى من الاغتيال هي الذي سهل له ذلك. وابليس حينما قال ذلك قال عنه الحق في آيات أخرى جهات إغواءه، حيغوي اللي في الأرض ويزين لهم المعاصي أجمعين، استثنى فقال إلا عبادك منهم المخلصين. حينما قال إلا عبادك منهم المخلصين أراد الحق أن يرده إلى موقعه الطبيعي من العبودية، فقال ليس ذلك منك أنت، يعني إلا عبادك من المخلصين، مش انت قلت انني حجامل ولا اتعرضش لهم، لا ده هذا صراط علي مستقيم. نعم مش بتاعتك دي، مش لك. قال هذا صراط علي مستقيم. حينما قال انه هيحدد مواطن الاغواء، اولا اقسم بالعزة لوحده، ثانيا انه قال ثم لآتينه من بين أيديهم أي من أمامه ومن خلفه أي من أسباب وعن أيمانه وعن شمائله ولا تجد أكثرهم شاكرين. حدد أربع جهات، والجهات كما نعلم ست، أخذ الأمام والخلف واليمين وترك
الفوق والتحت. قالوا لأن العبد إذا استحضر دائما علو عزة الربوبية وذل العبودية لا يدخل إليه الشيطان أبدا. قال هذا صراط علي مستقيم، أي ليس تفضلا منك أن لا تتعرض لعبادي، وإنما هذا أمري أنا، أنا أخونهم منك. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إذن فعبادي تبقى ضد الغاوين، الذي أصطفيه أنا لا تستطيع أن إيه؟ أن تغويه. حينما قال عبادي ليس لك عليهم سلطان إخبار من الله، وسينطق به إبليس يوم القيامة، حيقول لهم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. يعني كنت زي ما قلنا على تشويرة كده. إذن فالحق أخبر بها في الدنيا هنا، وإبليس يقر بها أيضا في الإيه؟ في الآخرة. وقلنا إن السلطان اسمه سلطان قهر، وأنت لا تريد أن تفعل فيقهرك على الفعل، دي قوة بقى ماليش دي، ما مانيش غادر ألجئكم وأكركم، ما عنديش القوة دي. أو سلطان إقناع لأجعلكم تفعلون أنتم باختياركم، لا بأملكه ولا بإيه أملكه. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وبعد ذلك يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن الجزاء الذي يجب أن يستحضر وقت العمل. الناس يسرفون في المعصية، لماذا؟ لأنهم لا يقرنون المعصية التي يرتكبونها بالعقوبة عليها، ويكسلون عن الطاعة. لماذا؟ لأنهم لا يقرنون مع الطاعة المسوبة عليها. ولو استحضر الإنسان العقوبة على أي جريمة لاستبشعها ولم يفعلها، ولو استحضر الإنسان الثواب على أي طاعة لم يهملها. إذن فالذي يجعل الإنسان يكسل عن الطاعة أو يقبل على المعصية إغفال النتائج من المقدمات. ولو ربط النتيجة بالمقدمة ما فعل ذلك أبدا. وإحنا قديما ضربنا مثل وقلنا هب أن إنسان استولت عليه شراسة الغريزة الجنسية، وبعد ذلك عرف الناس عنه وأعدوا له ما يشاء من جمال امرأة ومن مكان ومن طعام ومن شراب، وقالوا له هذه لك، ولكن ثق أنك بعد أن تقضي حاجتك انظر إلى ما نعده لك. فيجد في البدروم فرن مزجور من النار، نقول له تخلص من هنا وتيجي هنا، ماذا يصنع؟ لا يقبل أبدا. إذن فالذي يجعل الإنسان يقبل على المعصية إيه؟ عدم استحضاره للعقوبة، هذه واحدة، واستبطاؤه لها، نقول له تستبطئها ليه؟ لأن من مات قامت قيامته وأنت لا تعرف متى تموت، فربما مت وأنت على المعصية. وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. لموعدهم أجمعين، إذن هم حيجتمعوا على العذاب، ولكن ألوان العذاب ودركاته حتختلف. كل جماعة لهم جريمة يقرنوا مع بعض كده، بتوع الخمر يبقوا ويا بعض، بتوع الميسر يبقوا ويا بعض، بتوع الصنام يبقوا ويا بعض، كل واحد. ولذلك حيقول كل باب من دول له جماعة. ايه الفايدة من الحكاية دي؟ أم قال لك لأن الجماعة الذين اجتمعوا على معصية الله جمعهم ولاء وجمعهم حب، وجماعتهم زي ما احنا بنقول في عرفنا شلل ومخاطب وندوات، نقول لهم تعالوا اللي كنتوا بتشتركوا بقى كما اشتركتم في المقالبة، اشتركوا يا بعض كده وشوفوا بعض كده في الايه؟ في العقوبة. مش بس دي، أم قال لك ده النكال مش انهم يجتمعون على العقوبة كما اجتمعوا على المعصية، ده النكال انهم كانوا يجتمعون على المعصية بحب ومخلة وصداقة وود، انما اصلهم هيبقوا الان اعداء. فشوف كيف اجتمعوا وهم اعداء في هذا العرب، نكال اخر. الاخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو الا مين؟ الا المتقين. في كل باب منهم جزء مقسوم. قال لك اه مثلا في جهنم لها قسم، في لظى لها ايه لها قسم، الحطمه لها ايه قسم، سقر لها قسم، السعير لها قسم، الهاويه لها قسم، الجحيم لها ايه لها قسم، كل قسم دركات دركات دركات. وان جهنم لموعدهم اجمعين، لها سبعه ابواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. مقسوم يعني ايه؟ يعني موزع. والقسم هو الايه؟ هو المناب اللي احنا نقول عليه الايه؟ ده قسمين في قسمي.
قال اي الشيطان: رب بما اغويتني لازينن لهم في الارض ولاغوينهم اجمعين. ان ظاهر الآية يحتج به الذين يقولون ان الاغواء والاضلال من الله فلما يعذبنا، ونقول لا، الاغواء هنا لان الامر التكليفي كان سببا في المخالفة، ولو لم يكلفه الله فيخالف فلم يكن اغواء. ثم قلنا ان ابليس عالم، استطاع ان يقسم بصفة من صفات الحق تؤيد مسلكه. هذه الصفة انه قال بعزتك، ومعنى بعزتك اي عن خلقك، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لو اراد الله الخلق جميعا مهديين ما استطاع احد ان يضله. اذا عزة الله عن خلقه هي التي افتحت المجال للاغواء. وما خلق الله في المغوى من الاختيار هي الذي سهل له ذلك. وابليس حينما قال ذلك قال عنه الحق في آيات أخرى جهات إغواءه، حيغوي اللي في الأرض ويزين لهم المعاصي أجمعين، استثنى فقال إلا عبادك منهم المخلصين. حينما قال إلا عبادك منهم المخلصين، المخلصين أراد الحق أن يرده إلى موقعه الطبيعي من العبودية، وقال ليس ذلك منك أنت، يعني إلا عبادك من المخلصين، مش انت قلت انني حجامل ولا اتعرضش لهم، لا ده هذا صراط علي مستقيم انا، نعم مش بتاعتك دي مش لك. قال هذا صراط علي مستقيم. حينما قال انه هيحدد مواطن الاغواء، اولا اقسم بالعزة لوحده، ثانيا انه قال ثم لآتينه من بين ايديهم اي من امامه، ومن خلفه اي من أدباره، وعن ايمانه وعن شمائله، ولا تجد اكثرهم شاكرين. حدد اربع جهات، بل جهات كما نعلم ست، اخذ الامام والخلف واليمين والشمال وترك الفوق والتحت. قالوا لان العبد اذا استحضر دائما علو عزه الربوبيه وذل العبوديه لا يدخل اليه الشيطان ابدا. قال هذا صراط علي مستقيم، اي ليس تفضلا منك ان لا تتعرض لعبادي، وانما هذا امري انا، انا اصونهم منك. ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين. اذا فعبادي تبقى ضد الغاوين، الذي اصطفيه انا لا تستطيع ان ايه ان تغويه. حينما قال عبادي ليس لك عليهم سلطان، اخبار من الله، وسينطق به ابليس يوم القيامه، هيقول لهم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، يعني كنت زي ما قلنا على تشويره كده. اذا فالحق اخبر بها في الدنيا هنا، وابليس يقر بها ايضا في الايه في الاخره. وقلنا ان السلطان قسمين، سلطان قهر وانت لا تريد ان تفعل فيقهرك على الفعل، دي قوه بقى ماليش دي، ما نش غادر ألجئكم وأكركم، ما عندكم قوة دي، أو سلطان إقناع لأجعلكم تفعلون أنتم باختياركم، لا بأملكه ولا بإيه أملكه. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وبعد ذلك يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن الجزاء الذي يجب أن يستحضر وقت العمل. الناس يسرفون في المعصية، لماذا؟ لأنهم لا يقرنون المعصية التي يرتكبونها بالعقوبة عليها، ويكسلون عن الطاعة. لماذا؟ لأنهم لا يقرنون مع الطاعة المسوبة عليها. ولو استحضر الإنسان العقوبة على أي جريمة لاستبشعها ولم يفعلها، ولو استحضر الإنسان الثواب على أي طاعة لم يهملها. إذن فالذي يجعل الإنسان يكسل عن الطاعة أو يقبل على المعصية إغفال النتائج من المقدمات، ولو ربط النتيجة بالمقدمة ما فعل ذلك ما فعل ذلك أبدا. وإحنا قديما ضربنا مثل وقلنا هب أن إنسان استولت عليه شراسة الغريزة الجنسية، وبعد ذلك عرف الناس عنه وأعدوا له ما يشاء من جمال امرأة ومن مكان ومن طعام ومن شراب، وقالوا له هذه لك، ولكن ثق أنك بعد أن تقضي حاجتك انظر إلى ما نعده لك. فيجد في البجروم فرن مسجور من النار، نقول له تخلص من هنا وتيجي هنا، ماذا يصنع؟ لا يقبل أبدا. إذن فالذي يجعل الإنسان يقبل على المعصية إيه؟ عدم استحضاره للعقوبة، هذه واحدة، واستبطاؤه لها، نقول له تستبطئها ليه؟ لأن من مات قامت قيامته وأنت لا تعرف متى تموت، فربما مت وأنت على المعصية. وإن جهنم لموعدكم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. لموعدهم أجمعين، إذن هم حيجتمعوا على العذاب، ولكن ألوان العذاب ودركاته حتختلف. كل جماعة لهم جريمة يقرنوا مع بعض كده، بتوع الخمر يبقوا ويا بعض، بتوع الميسر يبقوا ويا بعض، بتوع الصنام يبقوا ويا بعض، كل واحد. ولذلك حيقول كل باب من دول له جماعة. إيه الفايدة من الحكاية دي؟ أم قال لك لأن الجماعة الذين اجتمعوا على معصية الله جمعهم ولاء وجمعهم حب، وجماعتهم زي ما احنا بنقول في عرفنا شلل ومصاطب وندوات، نقول لهم تعالوا اللي كنتوا بتشتركوا بقى كما اشتركتم في المقالبة اشتركوا يا بعض كده وشوفوا بعض كده في الايه في العقوبة. مش بس دي، هم قال لك ده النكال مش انهم يجتمعون على العقوبة كما اجتمعوا على المعصية، ده النكال انهم كانوا يجتمعون على المعصية بحب ومقلة وصداقة وود، انما اصلهم حيبقوا الان اعداء، فشوف كيف اجتمعوا وهم اعداء في هذا العرب. نكال اخر، الاخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو الا مين؟ الا المتقين. لكل باب منهم جزء مقسوم. قال لك مثلا في جهنم لها قسم، في لظى لها ايه لها قسم، الحطمه لها ايه قسم، سكر لها قسم، السعير لها قسم، الهاويه لها قسم، الجحيم لها ايه لا قسم، كل قسم دركات دركات دركات. وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. مقسوم يعني ايه؟ يعني موزع. والقسم هو الايه؟ هو المناب اللي احنا نقول عليه الايه؟ لا قسميه قسمي. ثم يأتي الله بالمقابل. ليه؟ لأن ذكر الشيء ثم ذكر ما يقابله يعطي النفس ايه؟ يعطي الكافر حسرة ويعطي المؤمن بشارة. يقول له يا مؤمن شوف ايمانك ما خلكش في جزء مقسوم من ابواب الجنة، وانت يا كافر ربنا حرمك من مين؟ من اذا قرن السيئين المتقابلين ببعض يعطي في الاثنين، يعطي في الاول حسرة انه لم يكن من المتقين، ويعطي للثاني بشارة انه لم يكن من الايه؟ من العاصين. ولذلك الشاعر لما جه يقول ايه يصف المرأة بالجميلة يقول ايه فالوجه مثل الصبح مبيض والشعر مثل الليل مسود ضدان لما استجمع حسنا والضد يظهر حسنه الضد. إن المتقين في جنات وعيون. المتقين احنا قلنا زمان المتقي هو الذي يحول بين ما يحب وما يكره، شيء يكرهه يحول بينه أن يصيب ما يحبه. أنا أحب ذاتي فكل شيء يصيبني بعظم التقي، يبقى أنا بقي ما أحب من مين؟ مما أكره. هذه أصل التقوى، لكن التقوى تجد أنها تتعدى مرة إلى متقابلات، بينما يقول الحق اتقوا الله، كلام صح. بيجي يقول لنا اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، الله يقول اتقوا الله مرة واتقوا النار ازاي؟ أم قال لك لأن معنى اتقوا الله يعني ايه؟ إن لله صفات جمال وهبت بها العطايا، وصفات جلال تجي بها البلايا، زي ما هو غفار قهار وزي ما هو عفو منتقم، إذن فله صفات جمال بعطاءاتها وله صفات جلال بعطاءاتها. يقول له يا أيها الإنسان اجعل وقاية بينك وبين صفات الجلال من الله، لأنك لست من تشحم لصفة الجلال، اجعل بينك وبين انتقامك وقاية. بإيه؟ بإنك أنت تتبع منهجه. يبقى التقوى اتباع المنهج، جاي منين؟ لأنك تتقي بها آثار صفات الجلال من مين؟ من الحق سبحانه وتعالى. ولما أقول لك اتق النار تقوم أهل النار جند من جنود الله، فتقيها برضه، تبقى المعنى واحد ولا مش واحد؟ المعنى واحد. إن المتقين في جنات وعيون، العيون اللي بتجري دي، طيب ادخلوها بسلام آمنين. بسلام يعني يقول لهم، يعني يدعو لهم بالسلامة أو بسلام الأمن والاطمئنان. قال لك ايوه، لأن الإنسان مهما كان له في الدنيا من نعيم ومن متع ومن عافية ومن صحة يؤرقه شيئان. الشيء الأول أن يفوته هذا النعيم يخاف، والشيء الثاني أن هو يفوت النعيم فيموت. يبقى إذن كل نعيم في الحياة زائد، إما بأن تفوته وإما بأن يفوتك. قال لك لا، فيه سلام من هذه الناحية، مفيش، ما يجيش حاجة أبدا. ليه؟ قال لك لأن هيبقى أكلها زائد وهم فيها خالدون، يبقى فيه سلام أحسن من كده بقى إزاي؟ والسلام ده أتقوله الملائكة مسلمين عليهم يسلموا عليكم سلاما؟ ادخلوها بسلام آمنين. شوف بقى، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. شوف النقائض بقى، اللي كانوا أخلاء في الدنيا بقوا أعداء النهاردة، ونجمعهم ويا بعض، واللي كانوا أعداء في الدنيا ربنا ينزع منهم أسباب العداوة وأسباب الغل، ويطهر كل واحد من الشيء الذي كان يكرهه الآخر. ولذلك يقول ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكر، هم وازواجهم. يقول واحد يقول لي بقى ازواجنا برضه ورانا حجينا في الجنه بقى، يقول له انت بتكره فيها ايه؟ الذي تكرهه فيها لا تجده هناك، لانه بيقول ازواج مطهره، يعني كل اللي انت كنت واخده عليه مش هتلاقيه. يبقى بقي الوفاء وبقيت الصحبة وبقي كذا وبقي كذا وبقي كذا. اللي كان بينهم جل، بينهم عرق، بينهم حسد، بينهم تنافس، بينهم عداوة توجد في الدنيا، إنما في الآخرة نزعنا نفسه من الغل الغليظ الحقد اللي يبقى ساكن في النفوس. قال لك الله، طب وهم يبقى بينهم وبين بعض؟ قال لك ولو لاختلاف وجهات النظر. في موقعة الجمل مثلا، ألم يكن علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه في جانب، وطلحة والزبير صحابيان مبشران بالجنة في جانب، بس ده غلب دليل وده غلب دليل، بدليل ان لما استحرت المعركة يوم يجي ابن ابي طالب رضي الله عنه وكرمه وجهه، يوم يقول للزبير ألا تذكر قول رسول الله لك وقد مررتما علي فسلم فضحك، فقلت لا يفارق ابن أبي طالب زهوه، فنظر إليك رسول الله وقال لك لا تقاتلنه وأنت له ظالم. فلما ذكر ذلك رمى السيف وانتهى من الحرب. إذن فقد كان يحارب لدليل يملكه، فلما أبطل الدليل رجع. يبقى ما نقولش يبقى خلاف نظر نشأت منه. وعلي بن أبي طالب هذا كان في مجلس من المجالس، فدخل عليه ابن طلحة ابن عبيد الله اللي كان بينه وبينه شوية النزاع في موقعة الجبل، فلما دخل عليه قال لعل الله، يعني بيخاطب ابن طلحة، يجعل لي ولأبيك من هذه الآية نصيبا. قال أحد الجالسين إن الله أعدل من أن يجمع بينك وبين طلحة في الجنة. فقال ففيما نزلت هذه الآية؟ ما الجادي الآية تعمل إيه دي؟ يبقى شوف بقى، شوف المفارقات. دكم كانوا أخلاء يبقوا إيه؟ يبقوا أعداء. ودول كان بينهم بعض عداوات وحزازات ومنافسة، يبقوا بينهم إيه؟ الأخلاء. طيب، ونزعنا ما في صدور. وكلمة نزعنا دي دليل على أن العمليات الحقدية والعمليات التنافسية والحسدية وإلى آخره تبقى عاملة إيه في النفس؟ متغلغلة. كأنه بيقول نزعنا يعني خلعناها بجدرها، ما يبقاش فيها إيه حاجة. وينظر الإنسان المؤمن إلى عداوته لإنسان مثله مؤمن نظرة المحسن للمحسن. إزاي؟ أم قال لك لأنه لما كان لي عدو بينافسني فتحت عناية كويس أو الشغل، وخفت أن يقع مني على إيه؟ على عيب، فكأنه أهدى إلي شيئا وجعلني إيه؟ عداية. لهم فضل علي ومنة، فلا أبعد الرحمن عني الأعادية. هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها، وهم نافسوني فاكتسبت المعالية. يبقى المؤمن بقى في الآخر يذكر إيه؟ يذكر معطيات الأشياء. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. وكلمة الأخوة دي رب أخ لك لم تلده إيه؟ وكنتم هناك الآية وكنتم على شفا حفرة من النار إيه؟ وجعلكم أصبحتم بنعمته إيه؟ إخوانا. إخوانا، ومش إخوان بس، قد يكون أخ انتزعت من العداوة بقى أخرية، إنما ما أعودش وياه بقى وأعمل السمر وياه والجلسة وياه والنزوة وياه، لأن الأخوة أنواع. أخوة دي لما قابلك أحترمك وأحبك ومش عارف إيه، إنما ما أسعاش إليك ولا تسعى إليه. وقد تكون أخوة بقى ملتصقة، ساعة ما تكون في حتة نكون في حتة، قال لك إخوانا وقاعدين على سرر، ومش على سرر بس كده، ومتقابلين. معنى متقابلين يعني كل واحد يحب أن يرى وجه صاحبه. إخوانا على سرر إيه؟ متقابلين. أم قال لك ومتقابلين. طيب افرض ان واحد في منزله وواحد في منزله، قال لك حين يتزاورون ياخذ الادنى منزله الاعلى. الاعلى ياخذ منزله مين؟ الادنى ياخذ منزله الاعلى. اخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب. الله، الدنيا متعتها تاتي بعد كد. انك كادح الى ربك لانك لا تزال في الاسباب، لكن في الاخره ما فيش. ده انت بمجرد ما يخطر الشيء على بالك تجده، اذا مش هيمسك ايه تعب. دي لا يمسهم فيها ايه، فكأن الدنيا اللي عايز يجتهد فيها بيتعب، وبيتعب يوم لما يتعب يحب يرتاح. طب مش معنى كلمه نصب جايه بمعنى التعب؟ ام قال لك تعالى الارزاق انواع، رزق مباشر وهو ما تكتسب على فلدس رزق ايه، ورزق غير مباشر يجيب لك اللي انت محتاجه في المباشر، كل وسط يجيب لك اكل. انما احنا قلنا لما يكون انسان جعان في صحراء ومع جبل ذهب ايه يعمل برجاله ولا له حاجه، يبقى رزق مش مباشر. الارزاق كلها الوسيله للرزق المباشر، الرزق المباشر كله زي ما قلنا الانسان مخلوق من الطين ومن الارض، يبقى غذائه كله منين؟ من الطين والارض. بقية كده يبقى ترف لحياته مش ضرورة. طيب من الطين والأرض، قال لك لأن ده الأصل، هو الرزق المباشر بيجي من هنا. الحق سبحانه وتعالى ضرب المثل في الفلاح في الآخرة سماه إيه؟ مفلحون. مفلحون يعني ده جابها من زراعة، جابها من حرث الأرض، جابها من فلح الأرض. فلاح يعني إيه؟ لأن دي الآخر إيه؟ كل الأسباب تيجي هنا على الأول. طب إذا كنت إحنا هنحرس الأرض، ولما نحرس الأرض معنى الحرس إنك أنت تهجها وتسيرها وإلى دي دائما يحتاج إلى أن جسمك يكون فيه عالي كده، تحرط وانت عامل كده، ولا بتحرط وانت عامل كده. تقوم لما تتعب حتى تشوفوها كده، أما العامل يتعب يعمل إيه؟ ينصب. فكأن نصبة القامة دي معناها دليل الإيه؟ دليل التعب. قال لا مش هيحصل الحكاية دي. نعم. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، لان في خلود. يبقى الاول اتكلم عن الغاوين والعباد المخلصين، وقال الغاوين هيبقى ايه جهنم، هنشرهم الى جهنم اجمعين، وكل باب له باب مش عارف ايه، والمتقين هيبقوا في جنات وعيون. اذا القسم ماشي، الغاوي له كذا ادي جهنم، والمتقي له ايه له كذا، والمخالفة ان دول كانوا اعداء في الدنيا، احباب في الدنيا هيبقوا اعداء في الاخرة، ودول كانوا اعداء في الدنيا هيبقوا احباب في الايه في الاخرة. فأراد الحق سبحانه وتعالى ان يجعل من صفاته ما يشفع للامرين، فقال ايه بقى نبدأ الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والاملاء اخبار بامر له خطره وعظمته. ما تقولش نبئ بحاجة بسيطة كده، أم يتساءلون عن النبأ العظيم، قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. الله، يبقى النبأ إخبار بإيه؟ بشيء عظيم له خطره وله قيمته. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، بالقسم بتاع مين؟ العباد المخلصين اللي متقين اللي في جنات وإيه وعيون. وان لما يقول نبئ عبادي اني انا الغفور، والغفور يقتضي ذنوب ويقتضي مش عارف ايه ورحيم، ايه حكايه؟ أم قال لك لانه هو فاهم الحق سبحانه وتعالى خلقنا ويعلم ان للنفس هواجس ومش ممكن تسلم من المسائل دي، بدليل انه جرم كثيرا من الافعال للمسلم، جرم سرقه، جرم زنا، جرم شرب خمر، ولم جرم يبقى معناها انها تحصل ولا ما تحصلش، معناها انها تحصل. بيقول حتى الجماعة اللي جم وياها إيمانا واتباعا لمنهجه وصدرت منهم غفلات في بعض الأشياء، لا تؤرقهم هذه الغفلات لأني إيه غفور ورحيم. طب والجماعة التانيين، وأن عذابي هو العذاب الإيه هو العذاب، عشان يخدم القضية التانية بقى يخدم الغاوين ويخدم مين المتقين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. هنا طب النبئين اثنين كان يجب ان يستوي في درجات التأكيد، وبقول نبئهم بدي ونبئهم ايه ونبئهم بدي، لكن ديك نبئ عبادي اني وانا والغفور والرحيم، وبعدين قال وان عذابي هو العذاب الاليم، من غير ان يشدد في التأكيد، لان رحمة الله تسبق غضبه. وقال لك لو ان الكافر اتسع علمه بعفو الله لما يأس وإن كان كافر. نعم. ولو أن المؤمن اتسع ظنه إلى انتقام الله لما صنع معصية. نعم. ولذلك يقول لك إن الله جعل الرحمة 100 احتفظ لذاته 99 ثم وزع في الدنيا من يوم أن خلقها جزءا واحدا، فكل ما تراه من التراحم في الكون، كل اللي تراه من التراحم جزء واحد. نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. احنا حينما قرانا الكلام، احنا الكلام العربي اللي القران جاء بلغته وباسلوبه، اما ان يكون شعر واما ان يكون نثر، والشعر له وزن وله قافيه وله نغم موسيقي، والنثر مالوش، وإما أن يكون مزجوعا وإما أن يكون غير إيه مزجوع. أنت إذا تكلمت بكلام ثم جئت ببيت موزون من الشعر في وسط الكلام، تشعر أنك انتقلت من نثر إلى شعر. لما يجي مثلا ابن زيد يقول لابن جهر هذا العذب عتبه، يعني هذا العتب محمود عواقبه، وهذه النبوة غمرة ثم تنجلي، فلم يريبني من سيدي أن أبطأ سيبه أو تأخر غير ظنين غناؤه. هو أصله كان يطلب منه العفو إنما بطي عليه، فبيقول له إيه أنا بعتب عليك، بس العتب ده له عاقبة إيه محمودة، وأنا مش هقول أنت بتطي علي ليه، لأنني لا أزال حسن عندي حسن ظن. ليه؟ قال لك فأبطأ الدلاء فيضا أملأها، ساعة ما تيجي تاخد الدلو كده وهو ملان يوم إيه يبقى ثقيل شوية، وأثقل السحائب مشيا أحفلها، يعني اللي مملوءه بالإيه، فأنا برضو لسه لا أزال أطمع في الإيه في الخير. يقول إيه هذا العتب محمود عواقبه، وهذه النبوة غمرة ثم تنجلي، ولم يريبني من سيدي أن أبطأ سيبه أو تأخر غير ظنين غناؤه، فأبطأ الدلاء فيضا أملأها، وأثقل السحائب مشيا أحقلها، ومع اليوم غد. ولكل أجل كتاب، له الحمد على احتباله ولا عتب عليه في اغتفاله. ده كلام نسل ولا لا؟ فإن يكن الفعل الذي ساء واحدا فأفعاله اللائي سررن ألوفه. عرفت انك انتقلت من مين؟ من نسل المين للشعر. وأعود فأقول يعني اللي مزعلني منك انك انت حبستني ايه وما يصحش لي ان نزعل، راجع تاني. وأعود فأقول يعني بعد ما قال نسل قال ايه شعر، وبعدين انتقل لمين؟ فعرفت ان انتقل من شعر الايه للنسل. وأعود فأقول هل انا الا يد ادماها سوارها؟ جرال يعني منه. طب ما هو الواحد اللي بيلبس السوار كده بايه ايده بتنجرع شويه، وجبين عض به اكليله، الاكليل التاني كده لما الواحد يلبسه على جبينه قوم يعمل فيه ايه، ومسرفي الصقه على الارض صاقله، وسنبرين عرضه على النار مسقفه. ايه اللي جرال يعني كلها حاجاتنا يبقى عرفت انه انتقل من نسر ايه الى شعر. اذنك عرفت كده كان نسرا فصار شعرا ثم انتقل من شعر الى نسر. هذه كلام العرب. تعال بقى هنا احنا قول وان جهنم لموعدهم اجمعين لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مخصوص ان المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام امنين ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم ونبئهم عن ضيف ابراهيم اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. هل شعرت أنت ونحن نقرأ أننا انتقلنا من نسل إلى شعر، ولا من شعر إلى نسل؟ وشوف بقى بلاغ عظمة القرآن. هذه عظمة القرآن. يبقى القرآن لا هو بالنسل ولا هو بالشعر ولا هو بالمزجوع ولا هو بالمرسول، هو كلام رب العالمين. نجي بقى هنا بقى نشوف بقى أنا قريت لك وخدتك كده على نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. بيتم من الشعر من بحر المجتز. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. شعر ولا مش شعر؟ هل شعرت أنك انتقلت إلى شعر؟ هذا هو كلام الله. وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم نبأ آخر عن ضيف إبراهيم. الله، إيه إن من الصفات الجمالية والجلالية في الغفران والرحمة والانتقام والمش عارف إيه إلى مسألة إبراهيم. هم قال لك لأن مسألة إبراهيم مسألة حسية واقعية تعطيك الصفات دي كلها. فإنه هيتكلم عن إبراهيم ويديله إيه البشرى، وبعدين يتنقل لابنه لوط ويديله إيه النجاة هو وأهله، ويدي العقاب لمين؟ لقوم لوط. فبيقول أنا ما أقولش كلام كده، ده واقع الكون يؤيده. واقع الكون يؤيده. ونبئهم عن ضيف إبراهيم. كلمة ضيف، الذي يميل، الضيف هو ما يميل. ليه؟ لأن اللي رايح عند واحد مال إليه ليطلب كراه أو ليطلب جواره أو ليطلب الأنس به، ولذلك يسمون الضيف اللي مال إلى حد كده اسمه المنضوي. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.